بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وذلك فيما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، فأمره وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وفي رواية عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدره. وأيضا في رواية قالت عائشة: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. هذا الحديث طبعا من الحديث العظيمة الصحيحة الثابتة، فيها بعض السنن النافعة والأذكار المفيدة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، يدخل يده في الماء أو يديه، يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل يده لأن من شدة سكرات الموت يشعر بالإنسان بالحرارة والعرق وقد يغمى عليه، وهذا الذي كان يحدث له عليه الصلاة والسلام، يغمى عليه من شدة الوجع ثم يفيق، وبعد ذلك هناك ماء قريب منه يدخل يديه في الماء ويمسح وجهه، يخفف على نفسه الشدة التي كانت تأتيه والحرارة، ولحاجة المريض إلى التبريد في مثل هذا الموقف في مثل هذا الوقت، فكان يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهذا خير ما يختم به الإنسان حياته، بأن يختم حياته بكلمة التوحيد. وقد جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولا يفتح لأحد إلا بهذه الكلمة أن يحققها وأن يموت عليها ويحيا عليها. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق يستحق الألوهية والعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن حق لله الألوهية حقق لله الألوهية فقد حقق له الربوبية، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، لأن الذي يستحق العبادة وأن يكون ربا معبودا لا بد أن يكون هو الإله الحق كامل الصفات قادر على كل شيء، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها وتوسلوا بأسمائه لا تريدون. فلا إله إلا الله أي لا يعبد بحق إلا الله، ولا يتخذ من دونه إلها، ولا يلجأ الإنسان إلى عبادة أي آلهة، إنما يعبد الله وحده لينجو. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الموحدين وإمام المتقين يردد هذه الكلمة على فراش الموت ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. سكرات الموت جمع سكرة، ويعني مقدمات وشدة تغيب العقل عن إدراكه، من قوتها يغيب العقل، كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، فيغلب على العقل الكرب وتختلط عليه الأمور من شدته، ولذلك قد يغمى عليه ثم يفيق إلى أن تخرج الروح. وسكرة الموت موعد الفراق وانقضاء الأجل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منها وهو الرجل الصالح التقي الورع العابد الزاهد، فما حال بقية الناس إذن يحتاج الأمر إلى استعداد، ويحتاج إلى إعداد لهذا اليوم وهذه اللحظة هذه الساعة التي تحتاج إلى استعداد الإنسان عمره كله، يستعد لمثل هذه اللحظة بأن يرزقه الله الثبات، وأن تكون الكلمة على لسانه لا إله إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يقدم له شيئا لا بالمال ولو ملك الملايين، ولا بأحد من الأرحام والأهل ولو كثروا، إنما هنا من أتاه من الله الثبات والعون فهو المعان. قالت ما بين سحري ونحري، يعني على صدرها مستند إلى صدرها ما يحاذي سحرها، والسحر ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن، والنحر الموضع الذي يكون فيه النحر، والمنحر يعني موضع النحر من الحلق، أي أنه كان مستند إلى صدرها ورأسه على صدرها وهي تحضنه وتحتضنه رضي الله عنها، وهو ينازع سكرات الموت وهي تحضنه تخفف عنه عليه الصلاة والسلام ما استطاعت. وفي هذه اللحظة وهو عليه الصلاة والسلام ينازع السكرات والشدة والكرب، يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر في يده سواك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ببصره إلى السواك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك مطهرة للفم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الآن موعد الرحيل، فيريد أن يقابل ربه بفم طاهر نظيف يرحل من هذه الدنيا بطهارة، فنظر إلى السواك ولا يستطيع أن يتكلم من شدة النزع والمرض وسكرات الموت. لكن عائشة رضي الله عنها الزوجة اللبيبة الفطنة الصالحة، مجرد أن نظر بعينيه وببصره إلى السواك علمت أن نفسه في السواك، ففورا طلبت من عبد الرحمن أن يعطيها السواك، فإذا لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كان السواك يعني يابسا فيه، السواك إذا تسوق به كثيرا تصيب يبوسه، فلينته قالت ألينه لك يعني أسهل لك يا رسول الله ليصبح سهلا في الفم لا يحتاج إلى جهد، فأشار بيده أو برأسه نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يعني إناء الماء، إناء صغير من الجلد يضع يده فيه ويبل وجهه أو علبة ماء، فتقول فقصمته ثم مضغته، أي جعلت تلوك السواك وتقطعه بفمها حتى يلين، تضع في فمها وتلوك وتقطعه حتى يلين حتى يلين، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسوك، يعني تعده للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلين، فأعطته فمضغت رأس السواك وأعطت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستن أي يضع السواك في فمه وعلى أسنانه، وتقول أنه ما رأت مثل هذا السواك يتسوك، يعني تسوك تسوكا طيبا استعدادا للقاء الله عز وجل بنظافة وطهارة وفم طيب، فالسواك من الطهارة والنظافة، فطيبته ومضغته ولاكته فجعلته سهلا وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أخذ ينصب يده أي يرفع أصبعه إلى السماء ويقول الرفيق الأعلى، أي يطلب الرفيق الأعلى، ثم سقطت يده عليه الصلاة والسلام لأن الروح خرجت عليه الصلاة والسلام، الروح خرجت، فلما خرجت الروح سقطت يده عليه الصلاة والسلام، تقول فقضى يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها، أنها امرأة مات والنبي صلى الله عليه وسلم راض عنها، مات في بيتها على صدرها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أن من فضل الله عليها أن اختلط ريقها بريقه لأنها لاكت له السواك ثم أعطته فأخذه من فمها إلى فمه، وهذا من فضائل عائشة الفضل الثاني والمنقبة الثانية. والمنقبة الثالثة أنها كانت هي الذي تقوم عليه، هي التي تقوم عليه وهو في مرض الموت، وكان في بيتها ومات وهو على صدرها رضي الله عنها وأرضاها، فأعطاها الله هذه المزايا التي لم يعطيها لامرأة أخرى، فرضي الله عنها وأرضاها. وصلى الله وسلم على محمد خير البشر الذي أدى الأمانة ونصح الأمة، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم صلاة الفرض جالسا في الطائرة، يقول إذا خشيت أن يفوت الوقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم نسألك العون والتيسير، ولا عون إلا من عندك يا الله. فإن الصلاة الأصل فيها القيام، لأن القيام ركن من الأركان فلا بد منه، ولكن إذا تعذر القيام إما لمرض أو عجز أو عدم قدرة على القيام في مثل هذه الحالة في الطائرة، فيحاول أن يجد مكانا إن أمكن في خلف الطائرة بعد أن يستأذن من الطاقم أن يصلي في الخلف وفي المقدمة، بأن يصلي قائما استقبل القبلة ما استطاع وإن لم يستطع، لكن على الأقل يحقق القيام. فإن لم يؤذن له بالصلاة في الطائرة قائما في أي مكان، نظرا لأحيانا ظروف الأحوال الجوية يكون القيام خطر على المسافر أو لأسباب أمنية في الرحلة، فقد لا يؤذن للشخص بأن يصلي قائما، حينئذ يقبل العذر ويصلي جالسا في مكانه قاعدا في مكانه إن لم يجد مكانا أو خشية إن أجل الصلاة أن يخرج الوقتان معا، يعني مثلا الفجر لا تجمع مع غيرها، فبطلوع الشمس ينتهي وقتها فيصليها ولو كان قاعدا، أو المغرب أجلها إلى العشاء ثم يعلم أنه الطائرة ستهبط بعد منتصف الليل يخرج الوقت فيصليها، صليها المغرب والعشاء ولو قاعدا. أما إذا كان هناك وقت سينزل في المطار ويجمع بين الصلاتين يصلي قائما مستقبل القبلة فهذا أفضل، ولكن إن لم يتيسر فحينئذ يصلي في الطائرة ولو كان قاعدا، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي باستطاعته إن أجل الصلاة ليصلي قائما خرج الوقت وانتهى وقت الصلاتين، فمن ثم لا يؤخرها إلى خروج الوقت، وإنما يصلي ولو كان قاعدا على كرسيه إن لم يتيسر إلا هذا. الله عز وجل يقبل العذر في مثل هذا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ الخادمة غير مسلمة، فيقول ما حكم أن تنظف المصاحف في المنزل؟
لا تعطى الخادمة غير مسلمة الكافرة أن تنظف المصاحف، أولا لأنها ليست طاهرة، هذا من الأسباب وليس هو السبب الوحيد. ثانيا لا تعرف قدر هذا القرآن لتقدر قدره، فقد تلقيه أو ترميه أو يسقط من يدها أو ترميه في أي مكان أو تضع عليه شيئا آخر، لا تعرف قيمة هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين، فتنظف ممكن تضع عليه أي شيء في الدار مثل اللابتوب أو علبة ورق المحارم، تجدون هذا مرة، لأنها لا تعرف أن هذا الكتاب لا يعلو عليه شيء ولا تعلم أنه لا يوضع عليه شيء، لذلك لا يترك المصحف بيديها، إنما يتولى رب الدار أو ربة البيت تتولى هي موضوع القرآن بمسحه وتنظيفه ووضعه في المكان الذي يليق به بعد وتقرأ فيه ثم تعيد إلى المكان الذي يليق به، ولا ترميه في أي مكان، ولا تترك الخادمة لا تقدر قدره ولا تعرف قدره. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول رجل صلى خلف شخص كان يقول يلحن في الفاتحة، فيقول بعد الصلاة أعاد الصلاة مرة أخرى، فهل فعله صحيح؟
إذا كان اللحن ما يحيل المعنى يغيره فحينئذ فعله صحيح، لأن الفاتحة ركن، فإذا لم تؤدى بشكل صحيح هي كأي ركن من الأركان الذي إذا لم يكن في الصلاة تبطل الصلاة. وإذا كان اللحن لا يحيل المعنى لا يغيره، وإنما لحن يغتفر، فحينئذ لا يحتاج إلى إعادة، لكن مثل هذا لا يكون إماما للمصلين، لأنه كما جاء في الحديث يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ هو الذي يؤم ولو كان أقل سنا من الحضور. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، يقدمون الأقرأ ولو كان أصغر سنا. وحيث إن هذا الرجل علم أن هذا القارئ يلحن ولم يعلم ربما ما نوع اللحن فعاد احتياطا، فلا بس، تصرف إن شاء الله صحيح وخيرا فعل، ولكن يتثبت في المرات القادمة إن كان لحنا يسيرا حينئذ ما يحتاج يعيد، لكن ينبه على الأخطاء، يعني يطلب من هذا الإمام أن يصحح قراءته، أن يصحح تلاوته بأن يقرأ ولو علق للفاتحة على شيخ. وإذا كان إماما يطلب من الجهات المسؤولة عنه أن تنبه وتدخل دورة تصحح له قراءته. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمود، تفضل.
مساك الله بالخير يا أخي العزيز.
السلام عليكم. والنور عافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يحفظك يا أخي محمود.
الله يخليك. كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ، اليوم كنت مسافر من مطار القاهرة لمطار أبو ظبي وقت صلاة الفجر، تمام؟ وبعدين أذن أذان الفجر في المطار، فأول ما أذن الأذان بديت أصلي سنة الفجر، وبعد ما خلصت السنة كان الأذان خلص صليت فريضة الفجر، فهل جزاك الله خير علي وزر كده ولا لا؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، هل الزكاة لأخو الزوجة غير القادر هل يعتبر من أهل الزكاة؟ لأن أنا طبعا فاهم أنا ما بتلزمنيش نفقته، لكن هو مرتبه ما بيكفيهوش طبعا وعنده التزامات ورب أسرة، فهل يجوز أعطيه من الزكاة؟ وهل الدين اللي أنا بدينه له وما بيردهوش فهل تعتبر إن شاء الله كده صدقة؟ فجزاكم الله خير، يعني عايز إجابة على السؤالين دول، وجزاكم الله خير.
الله يحفظك محمودي، بارك فيك، حياك
الله، يبارك فيك. حياتي فضيلة الشيخ.
حياتي فضيلة الشيخ. نجيب الشيخ سؤال الأخ محمود، يقول أنه سافر من مطار القاهرة إلى أبو ظبي، فيقول أنه مع أذان الفجر في المطار يقول بدأ بصلاة راتبة الفجر، يقول ثم صلى الفريضة.
نعم، الذي يشكل عليه الأخ محمود، أولا ننبه على أمر، إذا اتصل أو وصل إلى مكان يبدأ بالسلام، أولا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ثم التحيات الأخرى، كان يقول مساء الخير أو أرحب بكم أو أحييكم، لكن أولا البدء بتحية الإسلام وهي السلام عليكم. أما بخصوص السؤال، فإن الذي يشكل عليه أنه صلى مع الأذان، يعني مجرد أذن الفجر دخل في الراتبة، وذلك لأنه يريد أن يدرك الرحلة خشية أن تفوت. فلا إشكال إن شاء الله في مثل هذه الحالة لعدم وجود الوقت الكافي. فإذا وجد الوقت الكافي فحينئذ إذا أذن ينتظر المصلي، يردد مع المؤذن، فإذا انتهى من الترديد خلف المؤذن بدأ بالراتبة، فإذا انتهى من الراتبة غير مكانه وصلى الفرض أو الفريضة. ولكن حيث إن الأخ محمود جزاه الله خيرا يضيق الوقت عنده وخشية فوات الرحلة، فلا مانع أنه مع الأذان أو مجردا بدأ الأذان صلى الراتبة ثم صلى الفريضة إن كان الوقت ضيقا. فصلاتك إن شاء الله صحيحة وأحسنت وجزاك الله خيرا، أسأل الله أن يتقبل منك. نعم،
مساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم أن يعطي زكاة ماله لأخي الزوجة، ويقول هو شخص غير قادر وعنده أبناء ويعني عليه يقول ديون، ففي بعض الأحيان أيضا يعطيه يقول دين ولا يرده، هل يعتبره من الصدقة؟
سؤال ذو شقين. الشق الأول إعطاء الزكاة لصهره أو إلى أخي زوجة، فهذا جائز وإن شاء الله تؤجر عليه وأجرك إن شاء الله مبارك عند الله، خاصة أنه صار من الأصهار والإحسان إليه بعد المحارم أفضل من غيره. فالأفضل طبعا أن يحسن الإنسان إلى محارمه بالصلاة والصدقة ثم قاربه كالأصهار مثلا وصهره، هذا أولى بالزكاة من آخر غريب لا يمت له بصلة، لا بصلة رحم ولا مصاهرة. فالوصل معه مع صهرك بالزكاة وهو محتاج، إن لم يكن يلعب بالمال أو يصرفه في الحرام ولكنه ذو عيال أو محتاج وهو رجل مستقيم السيرة، فحينئذ إعطاؤك لهذا الصهر أفضل من غيره، خاصة أن هذا يقوي العلاقات بين الأسر ويقوي العلاقة الزوجية وتزيد المحبة بين الزوجين، وهو كذلك يحبك أكثر وأخته تحبك أكثر، وأيضا يشفق عليك وعلى عيالك، ولو احتجت في المستقبل إن شاء الله يقف معك، فهذا أمر طيب. هذا الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني وهو كونه قد يستدين ولا يعيد المال، فهل يعتبر ذلك من الزكاة؟ بمعنى أنه يعطيه الزكاة وبعد ذلك لا يطالب بالدين، فهذا طبعا لن يعيد الدين له. فهنا ننتبه أن مثل هذه الحالة الدين لابد يرد، لابد يرد، والزكاة أمرها آخر، تعطيه إذا كان محتاجا، يحتاج للزكاة تعطيه، لكن لا يخصم من الدين. بمعنى أن لا يقول لي يا فلان أنت أطالبك 2000 درهم فمن ثم أنا أسقطها عنك، ثم يقوم ويحسم ويخصم هذا من الزكاة. يعني مثلا لو فرضنا أن زكاة الأخ محمود 10,000، صهرة زيد يطالب صهرة 2000 درهم، فقال لي زيد صهرة أنا أسقط عنك 2000 خلاص، فخصمها من الزكاة، فبدلا يزكي 10 زكى 8. هذا لا يجوز شرعا لأن فيه توفير للمال. فأنت أمام خيارين، إما أنك تعطيه من الزكاة والصدقة وهذا يكفي ولا تعتبر دين لأن الزكاة لا تدان، وإما أنك تعطيه من الصدقات وإذا احتاج تقرض أيضا، ثم متى ما تيسر أعاد لك الدين، أعاد لك الدين. هذا هو التصرف الصحيح، وجزاك الله خيرا على حسن خلقك وإعانتك لأصهارك، وزادك الله من فضله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أخوي الفاضل.
كيف حالك؟
الله يجزاك الله خير.
شيخ عبد الله حمادي.
لا مرحبا.
كيف حالك؟
نحمد الله نشكر.
أحبك بالله.
أحبك الله.
طال عمرك أنا في سؤال عندي. أنا مسوي طال عمرك بيت جديد.
نعم.
ونظرت لله أذبح ذبيحة يعني قبل أنزل البيت. أبسألك يعني هاي في شيء ولا؟
إن شاء الله.
نظر لله يعني سويت أنا قبل أنزل البيت أذبح ذبيحة في البيت يعني.
واضح إن شاء الله.
لا والله بس.
جزاك الله خير. الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله. جيب فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد يقول إنه بنى منزل جديد فيقول نذرت أن أذبح لله فيقول ما حكم ذلك؟
هذا النذر لا يخلو من إحدى حالين مع التنبيه على أمر في نهاية الجواب. الحالة الأولى أنه نذر ليذبح لدفع العين عن البيت أو شر الشياطين، فإن هذا لا يجوز أن يفعل فيكون مما لا ينبغي ولا يكون ذبحا لله، فلا يوفي بهذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله، ومن نذر أن يطع الله فليطع. الحال الثانية أن يكون نذر ذلك من باب الشكر لله، أنه إذا تم البيت أو الدار تمت واكتمل البناء، نظرا لما يجده أحيانا الإنسان من مشقة البناء والمعاناة في البناء، فينذر إن تم الأمر ليذبحن في سبيل الله ويوزع اللحم أو يأكله أو حسب نيته. في هذه الحالة يوفي بنذره، يجب عليه أن يوفي بنذره، لأنه صار نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه، والله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا من صفات المؤمنين ومن صفات عباد الله الصالحين، يوفون بالنذر. حينئذ توفي بنذرك إن نويت به شكرا لله وطاعة لله على أن أكرمك الله بإتمام بناء الدار وأمد في عمرك إلى أن انتهيت منه وانتقلت له، فحينئذ تنذر وتوزع هذا اللحم كله إن نويته صدقة، لا تأكل منه شيء، لأن حينئذ يكون نذر طاعة وعبادة، وإن نذرت أن لك ولأهل البيت فلك ما نذرت. هذا الجواب. بقي التنبيه على أمر وهو أو على أمرين يبتعد المسلم عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وفي بعض الألفاظ لا يغير من القدر شيئا، أي ما كان قدره سيكون، وفي بعض الألفاظ يقول عليه الصلاة والسلام فإنما يستخرج به من الشحيح، يعني البخيل الذي لا يتصدق ولا ينفق في سبيل الله، ولكن إذا أتته مشكلة أو عرقلة أو تعرقل جلس ينذر. أما الكريم الذي هو مؤمن فإنه يتصدق دائما، ولذلك الله عز وجل يعينه. فنصيحة لك الآن، نذرت خلاص، يعني يكون الجواب في التفصيل السابق، لكن بعد ذلك لك وللمستمعين أن نبتعد عن النذر، لأن النذر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل أو الشحيح. والأمر الآخر أن المسلم قد لا يستطيع أن يفي بالنذر، لأنه قد لا يجد المال، لا يجد الوقت، أو ينذر ولا يستطيع، أو يهمل يقول اليوم وغد اليوم وغد، حينئذ هذا خطر كبير، خطر كبير، لأنه لم يفي بنذره، قد وعد الله وأخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق، يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فهذا خطر أن إنسان ينذر ثم لا يفي بنذره لكسل أو إهمال أو لا مبالاة بعد أن حقق الله له ما أراد يهمل النذر، فلذلك المسلم لا ينذر إنما يتصدق بدون نذر ويدعو الله. الله عز وجل يعطي العبد ويعطيه بدون نذر ويتصدق بدون نذر وينفق في سبيل الله بدون نذر. هذا هو التفصيل. بقي التنبيه على مراخر أن المنتقل لدار جديدة أو إلى بيت جديد لا ينوي بالذبح دفع العين أو دفع الشر أو اشترى سيارة جديدة، لا ينوي هذا، أن هذا لا يجوز ولا يدفع شيئا وغير مشروع. لكن لو أراد أن يفرح بالسيارة أو الدار فذبح وعمل وليمة ودعا أصدقائه وأهله فرحة وشكرا لله لا مانع، أو ذبح في سبيل الله وصدق لله ووزع اللحم طاعة لله وشكر لله على نعمة الدار ونعمة السيارة الجديدة لا مانع. أما أن يذبح لدفع العين أو مثل ما يفعل البعض يأخذ جزء من الدم يضع على السيارة أو على الدار أو الجدار، فهذا من البدع والتي لا تجوز ولا ينبغي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. عن أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
الله يبارك لك فندم.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
سؤالي فندم، بس هل يجوز أي إعطاء أي موظف حكومي يقوم مثلا بعمل تسليمات بعد انتهاء عمله؟ يعني احنا بنسميها المصريين يعني كده إكرامية، أو يعني مثلا مش بغرض أي حاجة، يعني يجيب يعني مثلا شاي، يجيب بارد، يجيب أي مبلغ بس نظير هذا العمل، ولا ده بنقسم عليه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ إبراهيم، تسمع إن شاء الله جاب، حياك الله. فالشيخ الأخ إبراهيم يسأل يقول أنه إذا كانت عنده معاملة في دائرة حكومية وبعد الانتهاء من المعاملة يقول مثلا أعطى هذا الموظف هدية أو إكرامية، فيقول من باب فقط يقول حسن النية والمكافأة وأنه أنجز ما أنجز له العمل، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
نعم، هذا الموضوع يبتعد عنه ولو سمي بما سمي، لأنه قد أو تارة يكون رشوة، أو على الأقل فيه شبهة الرشوة، ويؤدي إلى أن الموظف بعد ذلك يعتاد على هذا العمل، لا يقوم بعمل لأي إنسان إلا بأن يكرم، فيسمون إكرامية أو هدية. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن اللتبية على الصدقات فجمعها فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، أي هذه الصدقات التي جمعتها لكم للنبي صلى الله عليه وسلم وللفقراء وهذا أهدي لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه بلغه فقال ما بال فلان أو عامل يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في رواية في بيت أمه حتى ينظر أيهدى له أم لا، أيهدى إليه أم لا. وبعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأخذ مثل هذا المال يعني الرشوة بغير وجه حق يأتي يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تنتعير، يعني هاي علامة المرتشي، يوم القيامة يفضح بأنه كان حامل بعير له صوت، يعني سبحان الله منظر غريب، الناس يعرفون أن هذا مرتشي، أو حامل بقرة على عنقه لها خوار صوت، فالناس يتعجبون في أرض المحشر إنسان حامل بعير والبعير هذا له صوت والبقرة له، أو حامل بقرة أو شاة، لكنهم يعرفون يلهمهم الله أن هذا مرتشي، هذه علامة ليفضح في أرض المحشر، هذه دلالة على خطورة الرشوة. وفعلا هي فساد، تفسد العمل، تفسد النفوس، تعطل الحقوق، تضيع الحقوق، تضيع، تؤثر في الأعمال، تؤثر في سمعة العمل، تؤثر في دورة المال والاقتصاد، تؤدي في النهاية إلى تخلف ومحسوبيات وضياع الحقوق، فيكثر الفساد. لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة خطيرة، لعن الله الراشي والمرتشي، وقال هدايا العمال غلول. فهذا لو كان بعيدا ليس في هذه المهنة أو الوظيفة لما أعطي شيئا، لما أهداه أحد، لو كان في بيته أو في الشارع يمشي أو غيره، لكن هنا أعطي لأنه ينجز المهمات، ينهيها ويخلصها، فحينئذ يعطى. فينبغي الابتعاد عن هذا. هذا عمل، إن كان هذا عمله يؤدي، وهذا مطلوب منه ويأخذ عليه راتب، يؤدي لا يأخذ من الناس شيئا، وإن لم يكن عمله، فحينئذ شفاعة حسنة، وهو في هذا المكان شفعها أو قام بالعمل. هذا يختلف عن الإنسان اللي يأتي من الخارج، هاك موضوع ثاني له تفصيل آخر. تكلم الآن عن الذي في الوظيفة، سواء كان فراش أو سواء كان موظف، يبتعد عن هذا لما في ذلك من الخطورة وضياع الحقوق. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. فضل الشيخ، نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول الرجل مسلم ويريد أن يتزوج بامرأة نصرانية، ويقول مقطوع ليس لها ولي أمر هنا.
نعم، في البداية لابد أن ننتبه لشيء من حيث الأصل. أصل الجواز بالزواج بالكتابية فقط، فهذا ما فيه إشكال من حيث الأصل، وهو الجواز. الله عز وجل نبه على هذا في القرآن كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى، والمحصنات من المؤمنات فسماهن محصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني هؤلاء أحلهن الله عز وجل لكن سماهن محصنة. والمحصنات يعني الحرائر العفيفات المؤمنات، كذلك من أهل الكتاب من كانت أيضا من الحرائر المحصنة التي لا تأتي الفاحشة والتي تكون عفيفة. فحينئذ يجوز أن علم بعفتها وأنها تتحجب، لابد تأتي بالحجاب الشرعي الإسلامي، تلتزم بذلك. فإذا وافقت على هذه الشروط بأنها تلبس الحجاب لا تكون متبرجة، وثانيا يعرف أنها عفيفة لا تأتي الفاحشة محصنة، وحينئذ لا مانع من ذلك، وإن كان بعض أهل العلم لا ينصح بذلك في هذا الزمان لصعوبة الأمر، لكن الأصل الجواز. فحينئذ إن كان وليها هنا وهو وليها ويذهب معه إلى المحكمة للعقد، إن لم يكن لها ولي فحينئذ يلجأ إلى القضاء والمحاكم، فهناك يكون القرار بالعقد، لكن بعد أن يتثبت من ما أخبرته من الشروط والضوابط، ليس فقط هي كتابية يتزوجها ثم هي يعني تلبس ما شاءت من اللباس المخالف لدين الله أو تتبرج، هذا لا يجوز لأن يقرها على هذا، وإنما يلزمها بمثل هذا، بعد ذلك يدعوها للإسلام شيئا فشيئا. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.